بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الحديث مستمرا في الأدلة التي استند إليها القائلون بثبوت الهلال برؤيته بالعين المسلحة، وقد ذكرنا أن المصنف ذكر لهم دليلين: الدليل الأول التمسك بالأطلاق، والدليل الثاني الاستناد للروايات. ذكر المصنف في الدليل الثاني صحيحة علي بن جعفر ببيان قدمنا ذكره، وقد أجاب عن دلالتها وقال بأنه لا يستفاد منها إثبات الهلال عن طريق العين المسلحة. حديثنا فعلا في الدليل الأول، وهو التمسك بإطلاقات الأدلة على أساس عدم وجود ما يقيد الرؤية الواقعة فيها بالرؤية بالعين المجردة. والإشكال على ذلك بالانصراف قد عرفت جوابه فيما تقدم، إذ ذكرنا بأن الانصراف المانع من حجية الإطلاق والذي يكون ناشئا من غلبة الاستعمال دون الناشئ من غلبة الوجود، والظاهر أن الانصراف الموجود في المقام انصراف ناشئ من غلبة الوجود لا غلبة الاستعمال. إلى هنا تقدم الكلام. أجيب خب هذا الجواب الأول. الجواب الثاني عن الإشكال المذكور، وهو إشكال الانصراف، أن يقال هكذا: إن طبعا قد يؤكد، عفوا لعله فاتنا الإشارة، قد يؤكد الانصراف المذكور في النقض على الدليل، قد يؤكد الانصراف المذكور بعمل الفقهاء، فإن الفقهاء عندما يرد عليهم مفهوم من المفاهيم أو لفظ من الألفاظ في الأبواب الفقهية يصرفونه لما يكون متعارفا من ذلك اللفظ، مثلا غسل الوجه يصرفونه للوجه المتعارف، مثلا غسل اليد يصرفونها لليد المتعارفة، وهكذا. فيصرفون الألفاظ إلى معانيها المتعارفة، ومقامنا من هذا القبيل ينصرف مفهوم الرؤية إلى الرؤية المتعارفة، وهذا يقضي أن تكون بالعين المجردة دون العين المسلحة. خب أجبنا بأن الانصراف المذكور نشأ من غلبة وجود لا غلبة استعمال، وبالتالي لا يعد مانعا من انعقاد الأطلاق، ذا أولا. ثانيا، إن مجرد عمل الفقهاء بحمل اللفظ على الفرد المتعارف لا يعد مانعاً من حجية الأطلاق. لماذا؟ لأن عملهم مبني على قضية اجتهادية منهم استندوا فيها إلى ما يوجب ذلك بنظرهم، هذا حجة عليهم دون الآخرين. والمتتبع والمتبع هو ملاحظة الدليل وما يستفاد منه. فإذا عندما يقال الأصحاب حملوا ذلك على الوجه المتعارف، هل حملوا ذلك على أنه قاعدة مضطردة، أم حملوا ذلك بنحو الاجتهاد الصادر منهم؟ نقول بالثاني، وما دام اجتهادا إذن لا يكون حجة على المدعى. مع التسليم بما ذكر من أن الأصحاب يحملون الألفاظ على المعاني المتعارفة والبناء على أن ذلك بمثابة القاعدة العامة التي يستند إليها، تبقى عندنا مسألة مهمة بحاجة إلى تحديد، ما هو المقصود بالأمر المتعارف وفي أي زمان؟ هل المقصود به أن يحمل على ما كان متعارفا في عصر التشريع؟ مثلا الآن لفظة الرؤية تحمل على ما كان متعارفا في عصر التشريع فتكون مختصة مثلا بالرؤية بالعين المجردة دون الرؤية بالعين المسلحة، أو لا تحمل مطلقا؟ أقرب بمثال آخر، عندما يقول عليه السلام مثلا أيما رجل وضع ماءه في رحم امرأة، طيب أيما رجل وضع ماءه في رحم امرأة مثلا فليتبوأ مقعده من النار. الوضع في رحم المرأة كما يصدق أجلكم الله بالوقوع عليها بالحرام، طبعا كلامنا عن الحرام، أيما رجل أقر ماءه في رحم امرأة بحرام ليتبوأ مقعده من النار. خب هذا المعنى كما يتصور أنه عن طريق المباشرة بأن يقع عليها فيجلس منها مجلس الرجل من أهله، يمكن أيضا أن يتصور عن طريق التلقيح الصناعي، فيقال يا سيد لو أن شخصا أخذ منه الماء ولكحت به بويضة امرأة أجنبية صدق عليه أنه قد أقر ماءه في امرأة أجنبية عنه فليتبوأ مقعده من النار. فهل يمكن للعلامة الشيخ عقيل أن يفتي على وفق ذلك بحرمة التلقيح الصناعي إذا كان ماء الرجل الأجنبي مع بويضة المرأة الأجنبية؟ هذا يأتي الكلام، هل المتعارف ما كان في عصر صدور النص فالتلقيح الأجنبي يا جناب العلامة الشيخ عقيل لم يكن التلقيح الصناعي ما كان متعارفا في ذلك الزمان وما كان متعارفا في تلك الفترة إذن لا يحمل عليه؟ أو تقولون لا، المقصود من الشيء المتعارف مقابل الشيء النادر، المقصود من الشيء المتعارف مقابل الشيء النادر، فبالتالي إذا قيل متعارف يعني يشار إلى كثرة تداوله واستعماله، وإذا قيل غير متعارف فيشار إلى ندرته. فالقضية ما لها علاقة أصلا لا بمسألة عصر الصدور ولا زمانه، وإنما القضية مرتبطة من حيث المعروفية وعدم المعروفية ليس إلا. ولذا يقال هل ما يحمل على ما كان متعارفا في عصر التشريع وصدور النص كما التزم بذلك الشيخ البهائي قدس الله تربته الطاهرة في شرح في بعض كلماته كما ذكر عنه صاحب الجواهر هذا المعنى أو المقصود ما كان متعارفا في عصرنا عصر الوصول سموه، وبالتالي يلتزم بالشمول لماذا؟ بالشمول لما هو مألوف ومتعارف في زماننا. مثالنا قبل قليل التلقيح الصناعي، يمكن التمسك بقوله أيما رجل أقر ماءه في رحم امرأة أجنبية لتكون شاملة مثلا للتلقيح الصناعي لصدق عنوان الإقرار في رحم امرأة أجنبية. فإذا لو كان المقصود هو عصر الصدور يصعب البناء على عدم شمول النصوص للعين المسلحة، يصعب البناء على شمول النصوص للعين المسلحة لعدم معهوديتها في ذلك الزمان. أما لو كان المقصود زماننا فلا إشكال في ذلك. إذن لا بد من الالتفات إلى أن عمل الفقهاء إنما يعول عليه إذا أمكننا أن نحرز المقصود بالأمر المتعارف، وبالتالي ترتيب الأثار. وقد ذكرت وجود وقد سمعت وجود محتملين في المقام حتى يرتب الأثر. هذا الإشكال الثاني على قول القائلين بالانصراف يا شيخ عقيل فلا تتمسك به. طبعا هذا كله بناء على التسليم والالتزام بصحة النسبة، أن الفقهاء يلتزمون بالحمل على المتعارف، وإلا هناك موارد بنى الفقهاء فيها على الالتزام بالموارد غير المتعارفة، وذلك موجود في كلمات السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة في عملية التطهير وفي عملية غسل الوجه مثلا، عندما يقال في غسل الوجه أو غسل اليدين أو ما شابه، والموارد كثيرة لست بصدد ذكرها. إذن ما يهمنا أن الإضافة التي جاءت في تقريب الإطلاق في تقريب الانصراف المانع من حجية الإطلاق في كلام الشيخ السبحاني حفظه الله في كتابه الصوم في الشريعة الغراء أو ما شابه من في كتابه بحث الصوم في غير محله. إشكال الثالث على القول بالانصراف أيضا أن يقال هكذا إن شاء الله وياي الإخوة. الإشكال الثالث أن يقال إن دعوى الانصراف في المقام وأمثاله لا تنسجم يا شيخ عقيل مع حقيقة الإطلاق. تعالوا نستذكر ما قرأناه في الحلقة الثانية في الأصول، ما هو المقصود في الإطلاق؟ توضيح ذلك: في علم الأصول ذكروا أن للإطلاق معنيين ويدور معنى الإطلاق بينهما. المعنى الأول أن يكون الإطلاق عبارة عن رفض القيود وليس جمع القيود، والإطلاق الثاني أن يكون الإطلاق عبارة عن جمع القيود. إنما يصح القول بالانصراف لو كان معنى الإطلاق هو جمع القيود، لا إذا كان معنى الإطلاق هو رفض القيود. لماذا؟ لأننا لو قلنا بأن الإطلاق عبارة عن رفض القيود فلا بد من الالتزام بأن الشارع المقدس قد اعتبر تمام الملاك في الرؤية دون أن يلحظ أي قيد آخر، بل لم يلتفت أساسا إلى الأفراد وإلى المصادق حتى يقال بالانصراف عن بعض وعدم الانصراف عن الآخر. مقتضى أن الشارع المقدس في مقام البيان، في مقام بيان تمام الحكم والموضوع والمتعلق، وأن الإطلاق عبارة عن رفض القيود، يستدعي أن عدم ذكر القيد قاضي بالبناء على الالتزام بالشمول لجميع الأفراد من دون فارق بين فرد وفرد ومصداق ومصداق كما لا يخفى. فبناء على هذا يلتزم بعدم مانعية الانصراف. أما لو كان معنى الإطلاق هو المعنى الثاني وهو عبارة عن جمع القيود، فحينئذ يمكن القول أن الشارع قد أخذ جميع الأفراد والمصادق والقيود بنظر الاعتبار، وقد أراد المعنى المطلق منها جميعا، فهنا يمكن دعوى الانصراف بحق بعض الأفراد دون البعض. وعلى هذا نستطيع أن نؤسس قاعدة أن أغلب الموارد التي يتمسك فيها بالانصراف للمنع من الإطلاق ممنوعة إذا التزمنا بأن الإطلاق عبارة عن رفض القيود، لأنه سيكون مقتضى بيانية الشارع المقدس عدم ذلك. صار واضح كلامي؟ أعيد. الآن عندما يقال أكرم عالم، خب هنا عندنا احتمالان في كلمة عالم: عالم مطلق كما يشمل عالم الدين، يشمل عالم الرياضيات، يشمل عالم الفيزياء. الآن هذا الإطلاق من أين استفدناه؟ تارة نقول استفدناه من خلال رفض القيود لأن لفظة عالم لا قيد فيها، وتارة نقول بأن استفدنا من خلال جمع القيود لأن الشارع المقدس لو كان يريد شيئا غير المطلق لأضاف. طيب زين، انجي الآن إذا أردنا أن ندعي الانصراف فالمفروض لابد أن نلتزم بالثاني. ليش؟ لأننا نقول بأنه أساسا الشارع المقدس عندما يريد معنى فإنه يضيف له قيدا. خب طبيعي أن الانصراف يعد قرينة حالية لأن المتكلم يعتمد على ذهن المتلقي، زين، فما يحتاج يضيف ذا القيد اعتمادا على ذهن المتلقي، فيكون الانصراف المنسبق إلى ذهن المتلقي بمثابة القيد الذي أضافه المتكلم إلى اللفظ حتى يكون اللفظ جامعا لقيد. صار واضح؟ بخلاف ما إذا التزمنا بأن الإطلاق رفض القيود، فإن الانسباق الذهني الموجود عند المستمع لا يرتب عليه أثرا المتكلم، لأنه لا قيمة له، لأن المفروض هو رافض هذا اللولا، فبالتالي يعني هكذا معنى. صار واضح؟ ولذلك بناء على المعنى الأول أن الإطلاق عبارة عن رفض القيود، لا يمكن جعل الانصراف قرينة مانعة من انعقاد الإطلاق. تقريبا تكاد تكون قاعدة عامة، تكاد تكون قاعدة عامة. ليش؟ لأن المتكلم أساسا ملتفت إلى وجود هذه القرينة الحالية الحافة الناشئة من كلام من تلقي المستمع، ولم يعتني بها، رفضها، ومع ذلك أبقى اللفظ على حاله ظاهرا في الإطلاق. صار واضح؟ فعندها يرتب الأثر. واضح كلامي؟ فبناء على هذا يقولون إذا التزمنا أن الإطلاق رفض القيود نكاد نطمئن إلى عدم جريان مانعي عدم مانعية الانصراف بصورة عامة. هذا ما يمكن ذكره في المقام. ده الإشكال الثاني الثالث عفوا إشكال الرابع. طبعا لكل الإشكالات التي أنا بصددها يمكن جعلها تقريبات بمثابة الدليل لأصل الإطلاق القاضي بالبناء على حجية أو شرعية الرؤية بالعين المسلحة. إشكال الرابع يا شيخنا على القول بالانصراف أن يقال هكذا: إن منشأ الإشكال يا شيخ عقيل عند جنابكم قد نتج من خلطكم بين المعاني غير المتعارفة والمصادق غير المتعارفة. لازم تفرقون بين نقطتين، بين معنى غير متعارف وبين مصداق غير متعارف. يعني مثلا الرؤية، الرؤية مفهوم، ما هو معناها؟ هل معناها العلم بالشيء أو معناها الرؤية بالعين المجردة؟ لو بنينا على أن معناها العلم بالشيء فالعلم بالشيء كما يكون مصداقه الرؤية بالعين المجردة يكون مصداقه الرؤية بالعين المسلحة، عدل لو لا؟ فهنا سوف يكون غير المتعارف ما هو المصداق لو المعنى المصداق. مرة ثانية نقول لا، غير المتعارف هو المعنى عندما يأتي السيد يوسف فيفسر العصير الزبيبي بأنه المعتصر من الزبيب، هذا يقول معنى غير متعارف أصلا، لأن الاعتصار إنما يكون من المادة الصلبة التي يرتجى منها حصول العصير كالعنب وما شابه. طيب فده معنى غير متعارف مو مصداق، زين. الإشكال الرابع يقول هكذا: إن القائلين بالانصراف خلطوا بين المعنى غير المتعارف وبين المصداق غير المتعارف. لا ريب أن الألفاظ تحمل على المعاني المتعارفة دون النادرة وغير المشهورة، لكن الرؤية بالعين المسلحة معنى غير متعارف أو مصداق غير متعارف. يقول المستشكل: الرؤية بالعين المسلحة معنى، لا عفوا، مصداق غير متعارف وليست معنى غير متعارف. فإذا كانت مصداقا غير متعارف لا معنى لأن يقال بعد ذلك بالانصراف الذي يمنع من انعقاد الأطلاق، لأن الانصراف الذي يمنع من انعقاد الأطلاق إذا كان المقام مقام معنى غير متعارف، لا ما إذا كان المقام مقام مصداق كما لا يخفاكم. إن شاء الله واضح كلامي؟
واضح.
ها طيب، هذا الإشكال الرابع. زين، هذه تقريبا ما ذكرت في المقام. في مقام الإجابة عن الإشكالات الأربعة التي منعت من الانصراف، احنا دعونا تقريبا من القول بالانصراف، سنعود إلى بعد قليل. أقول يكفي لرد هذا الوجه ما قدمنا ذكره يا سيد عند حديثنا عن أدلة إثبات ماذا؟ أدلة إثبات عدم كفاية الرؤية بالعين المسلحة. إذا يتذكر السيد قلنا بأن المستفاد من كلمات اللغويين أن لفظة الهلال موضوعة لخصوص ما يرى بالعين المجردة، وكذلك المستفاد من كلمات اللغويين أن لفظة الرؤية مختصة بماذا؟ بالرؤية بالعين الباصرة المجردة. إذا قلنا بأن المستفاد من كلمات أهل اللغة اختصاص الرؤية بالعين المجردة دون المسلحة، إذا لن ينعقد للفظة الرؤية حينئذ أطلاق، لأنه لن يكون لمفهوم الرؤية مصادق متعددة، بل سينحصر مصداق الرؤية في معنى واحد وهو الرؤية بالعين المجردة. فبالتالي لا معنى للبحث عن حجية الأطلاق وعدم حجيته وما شابه، فبالتالي لا يترتب الأثر. إن شاء الله واضح كلامي؟ إذن انعقاد الإطلاق الذي يريد أن يتمسك به المستدل لإثبات الحجية فرع ماذا؟ فرع سعة مفهوم الرؤية لتكون شاملة للرؤية بالعين المسلحة كالرؤية بالعين المجردة. هذا أولا. ثانيا، على فرض التسليم بوضع اللفظ للأعم من الرؤية بالعين المجردة والعين المسلحة، إلا أننا نقرر أنه لا يمكن التمسك بالإطلاق في المقام. لماذا؟ وذلك لأنه يعتبر في صحة الإطلاق، ده جواب المصنف، لأنه يعتبر في صحة الإطلاق زين أو في صحة التمسك بالإطلاق أن يكون المقيد مرادا بخصوصه، عفوا، أن تكون إرادة المقيد بخصوصه قبيحة لو كان المراد هو واقعا. كيف؟ الآن عندما يقال هكذا، عندما يقال أكرم عالما ربانيا، خب هنا لا يصح التمسك بالإطلاق على فرض أن كلمة عالم موضوعة للأعم من العالم الديني والعالم الدنيوي. صار واضح وياي إن شاء الله؟ زين، هنا حتى نتمسك بالإطلاق لابد أن تكون إرادة المقيد بخصوصه قبيحة لو كان هو المراد واقعا، يعني العالم الديني. أما إذا لم يكن ذلك أمرا قبيحا، ليش؟ لعدم تصور المعنى الثاني أو تعارفه. وبعبارة ثانية أوضح، أن يقال هكذا: لا كلام يا شيخ عقيل في تعدد أفراد المطلق خب في المستقبل. الآن كلمة الرؤية كما تصدق في عصر صدور النص على الرؤية بالعين المجردة ستصدق مستقبلا على الرؤية بالعين المسلحة. طيب الآن لو ترك المتكلم التقييد فلم يذكر القيد المعتبر في الرؤية، هل يعد ذلك أمرا مستهجنا أو لا؟ عند العرف يقولون لا يعد ذلك أمرا مستهجنا عند العرف. لماذا؟ لأن الفرد المستقبلي للإطلاق غير متعارف. إذن إنما يكون ترك القيد مع إرادة المقيد مستهجنا لو كان جميع الأفراد على مستوى واحد. أرجع إلى مثالي، أكرم عالما، عالم كما يطلق على عالم اللغة، يطلق على العالم الديني، يطلق على عالم الفيزياء، عدل لولا. فبالتالي لو لم يرد وهم في مستوى واحد مع أن المتكلم يريد عالم الدين، يقولون عدم ذكر القيد الدال على إرادة عالم الدين مع كون المقصود لك هو عالم الدين مستهجن عند العرف. خب، أما لو قلنا لا، عندما يقال أكرم عالما فإن العرف زين يرى أن ذلك خصوص عالم الدين، منصرا يرى أن ذلك خصوص عالم الدين. ليش؟ لأن العرف لا يعرف عالم اللغة، أو لأن عالم الفيزياء إطلاق لفظة العالم عليه أمر غير متعارف. فهنا ترك التقييد مع إرادة المقيد واقعا لا تعد قبيحة. لماذا؟ لعدم تصور سعة في مفهوم المطلق حتى يقال بانعقاد إطلاق ثم يقال بعد ذلك بالحاجة إلى المقيد. صار واضح كلامي؟ ها خب، مقامنا من هذا القبيل الرؤية بالعين المسلحة، وإن كانت من أفراد شنو؟ من أفراد الرؤية، إلا أن الرؤية بالعين المسلحة لم تكن متعارفة في عصر صدور الناس. الذي كان متعارفا في عصر صدور الناس الرؤية بالعين المجردة، زين، لتأخر ظهور الرؤية بالعين المسلحة عن عصر الصدور، فلا يلزم التقييد بعدم العين المسلحة بعدم الاستهجان. صار واضح؟ خب، وبعبارة ثالثة أو خلاصة الإشكال الذي يريد أن يذكره المصنف في المقام، خلاصة إشكال المصنف أن يقال بالتالي: إرادة المتكلم لخصوص الرؤية بالعين المجردة لكونها المتعارفة في عصر صدور النص، أما الرؤية بالعين المسلحة فليست متعارفة في ذلك الوقت. طيب، لما كانت الرؤية بالعين المسلحة أمرا غير متعارف في ذلك الوقت لم يكن هنالك داعي موجب لذكر القيد لانعقاد الإطلاق. ليش؟ لأنه لم يصدق أصلا الإطلاق. ترك التقييد في المقام لا قبح فيه بسبب عدم انسباق ذهن المستمع لغير الفرد المتعارف، وما دام ذهن المستمع لن ينسبق إلى شيء آخر غير الفرد المتعارف فكأنه لا إطلاق في المقام. صار واضح؟ فلا معنى بعد ذلك لترتيب الأثار. أتمنى الكلام واضح. ما دي وضح الكلام بس حتى أطمئن، بكرر للمرة الأخيرة ما يضر. تفضل.
يعني بما أن الشارع المقدس لم يذكر القيد طبعا لأن الذهن السامع مشغول فقط بقيد واحد بمصداق واحد، فلم يكن قمحا في العرف أن يفهم أن الشارع تركه، فهي معقدة.
أحسن، مو ينعقد الإطلاق، لا ينعقد الإطلاق،
اللفظ مختص فيما.
أحسن، خوش كلام، زين. خب، إن قلت يا شيخ عقيل قد تشكل علينا بالتالي، كلامكم الذي ذكرتموه من عدم معروفية النظر بالعين المسلحة ممنوع. لماذا؟ لأن المصادر التاريخية قد تضمنت استعمال التجار والبحارة في رحلاتهم وأسفارهم للنواظير. طيب، أيضا قد ثبت أن المأمون العباسي قد بنى 3 مراصد فلكية في البلدان الإسلامية، مضافا إلى حالة التطور العلمي في علم الفلك، فقد كانت جامعة الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام تدرس الفلك. بل أكثر من ذلك، لا يبعد أن يقال بأن الجزيرة العربية قريش عرفت علم الفلك ولو في الجملة من خلال ارتباطهم بالتجارة مع أقباط مصر، وقد كان القبطيون يتعاطون بعلم الفلك، ولذا ليس مستبعدا أن يكون الفلك من العلوم التي عرفها العرب قبل البعثة المحمدية للنبي صلى الله عليه وآله، وعرفت في عصر الإمام حتى في عصر الإمام الباقر وعصر الإمام الصادق عليهما أفضل الصلاة والسلام. ولذا نحن الشيعة نعتقد أن مما كان يدرس الإمام الصادق عليه السلام في حوزته العلمية أو جامعته المباركة علم الفلك. فإذا بالنتيجة هذا يستدعي أن هناك مراصد ولو على نحو جزئي وليس على نحو كلي. إذا كيف تقولون بأن الرؤية بالعين المسلحة ليست متعارفة؟ هذه قرائن أو شواهد تساعد على أن الرؤية بالعين المسلحة كانت أمرا متعارفا ومتداولا وليس كما ذكرتم. في مقام الإجابة أقول إنه لا ينكر وجود الاستعمال للعين المسلحة، ده مسلم كما ذكرتم. المأمون بنى مراصد فلكية 3 كما ذكرتم، تجار والبحارة كانوا يستعملون النواظير في حياتهم العملية كلها، ما عندنا في أي إشكال. إلا أن الذي ينكر في المقام أن ذلك أمر متعارف، يعني إحنا يا شيخ عقيل لابد نفرق بين كون الشيء أمرا متعارفا وبين كون الشيء مستعملا. إحنا حديثنا هل هو من الأمور المتعارفة بحيث متى ما ألقي اللفظ إلى العرف إن سبق إلى الذهن هذا المعنى أو ليس أمرا متعارفا؟ ولذا لا ينسبق إلى الذهن هذا المعنى حال الإلقاء. إحنا الذي ندعي أنه لم يكن استعمال النواظير أو العين المسلحة أمرا متعارفا ومتداولا عند عامة الناس بحيث يحصل الانسباق الذهني لجميع الأفراد والمصادق حال السماع ليحكم بوجود إطلاق لللفظ. وبعبارة ثانية، الممنوع في المقام هو عدم تعارف استناد الناس في مقام إثبات الهلال لمثل هذه الأمور. لو كان ثابتا شاع وذاع أشير إليه في النصوص التاريخية وما تضمنته مصادر السير والتاريخ عدم تضمنها لهذه الأمور شاهد على عدم معروفية هذا الأمر في هذا الجانب، وهذا هو الذي نريد أن نقرره، المانع من انعقاد الأطلاق. إن قلت قلنا، يأتي عليه الكلام والحمد لله.
كأنها لا حكم تبقى المسألة مسألة.